السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر. وقد علمنا وتيقنا أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة كلها واحد، فهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، فالكل وحي من الله عز وجل، ولا يفرقون بين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، فكل ما ثبت عن رسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه ولا شك فيه، ويفهمون النصوص بخير فهم، بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم من علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة لا تخالف المعقول بحمد الله، وتوافق الفطر، وفيها الطمأنينة وفيها اليسر. وقد تقدم الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القيامة الصغرى وما يكون في الحياة البرزخية، وشرعنا في الكلام عن القيامة الكبرى، وقدمنا ما يكون قبل بعث الناس من قبورهم، ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بهذا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون.
نعم، بعث الناس من قبورهم وقيامهم لربهم سبحانه وتعالى أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وأجمع عليه المسلمون، فما من مسلم إلا وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه سيبعث وأنه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى. والبعث قد دلت عليه أدلة كثيرة، فمن القرآن جاءت الدلالة على البعث في أول آية في القرآن فيها أمر ونهي، حيث جاء في تلك الآية العظيمة الأمر بالتوحيد. فأول أمر أمرنا الله به في كتابه هو الأمر بالتوحيد، وذلك أن التوحيد أساس كل خير ومفتاح كل خير، ولا يكون الشيء خيرا إلا إذا قام على التوحيد. وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، فالشرك هو الظلم العظيم والذنب الكبير الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله، أين الأدلة على البعث في هذه الآية، وما مناسبة هذه الدلالة؟ أما المناسبة فهي الدلالة على أن الجزاء على امتثال الأوامر واجتناب النواهي إنما يكون يوم القيامة. وأما الدلالة فقد أوضحها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، حيث قال عند كلامه عن هذه الآية: أشار الله عز وجل في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، وهي مفصلة في آيات أخر. الأول خلق الناس، الخلق الأول للناس، وأشار إليه بقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، فإن الإيجاد الثاني أيسر من الإيجاد الأول، والذي كان قادرا على إيجاد الإنسان من العدم فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعيده. إذن خلقك أيها الإنسان أولا أعظم برهان على أنك ستبعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائك وبناء جسدك لتبعث لتلقى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون عليه من البدء، وهذا أمر لا شك فيه. وقوله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا البرهان الأول، وقد تعلقت به آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: البرهان الثاني خلق السماوات والأرض المشار إليه بقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أولى. الذي خلق هذه السماوات التي نراها، السماء الدنيا وما فوقها، بغير عمد، ولو كررنا النظر إليها مرارا لما رأينا إلا حسنا، فلا نرى فيها فطورا ولا انبعاجا ولا ميلانا ولا اعوجاجا. الذي خلق هذه السماوات قادر على أن يعيد هذا الإنسان الضعيف. الذي خلق الأرض ومدها ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها قادر على أن يعيد خلق هذا الإنسان. قال الشيخ: وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا برهان عظيم، إذا نظرت إلى السماء وإذا نظرت إلى الأرض وإذا نظرت إلى الأفلاك ورأيت ما فيها من انتظام، أدركت يقينا أن ربك سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد خلقك. ولا يرتاب في هذا عاقل، فهذا برهان عظيم تدخل تحته أدلة كثيرة وآيات كثيرة. قال الشيخ: والبرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوجد النبات ويخرج النبات ثم يصبح هشيما متكسرا، ثم إذا شاء الله أنزل عليه الماء فأحياه. لو ذهبت إلى الصحراء أو كنت من أهل الصحراء ترى هذا بينا، تخضر الأرض وتظهر أنواع الأعشاب التي تعرفها، وتزدان الأرض بها، ثم بعد مدة تيبس وتتكسر، ثم ينزل الله المطر فتخضر الأعشاب تنمو كما كانت، ثم تيبس وتتكسر فينزل الله المطر ثم تنمو. وهذه آية عظيمة على الإعادة وتدل على البعث. قال الشيخ رحمه الله: كما أشار له هنا بقوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الآية العظيمة تدل العاقل دلالة واضحة على أن الله مدبر وعلى أنه على كل شيء قدير. وما دام أنه على كل شيء قدير وقد أخبرك أنه سيبعثك فكيف لا تؤمن بهذا؟ وكقوله سبحانه وتعالى وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني كذلك خروجكم من قبوركم، إلى غير ذلك من الآيات. ومقصودي بإرادة كلام الشيخ الأمين رحمه الله عز وجل أمران: الأمر الأول أن ندرك أن العلم لا بد فيه من الرجوع إلى العلماء، فإن العلماء يفهمون ويستنبطون ما لا يدركه الإنسان بنفسه، فالعلماء يدلونه، فإذا دله العلماء فهم وعرف. فهذه الآيات كلنا نقرأها، هي في أوائل البقرة كلنا نقرأها، لكن لربما ما عنا في أذهاننا ما أشار إليه الشيخ هنا من الدلالات على البعث. وأنت ترى من نفسك أنك تجلس عند العالم أو عند الشيخ فيذكر فوائد ما تفطنت لها من قبل، وإذا دلك عليها الشيخ رأيت أنها واضحة بينة بدلالة الشيخ. فالناس بحاجة إلى العلماء الربانيين الذين يأخذون علمهم بطريق صحيح، فعلمهم مبني على الكتاب والسنة ومأخوذ بالتلقي حتى يصل بسلسلة النور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم فضلهم ولهم شأنهم، والله قسم العلم بين العلماء كما قسم الأرزاق بين العباد. ولذلك يشير العلماء إلى أن طالب العلم لا ينبغي أن يقتصر على شيخ واحد في علم واحد، بل يأخذ من العلماء الأبرار والعلماء الذين شهد لهم بأنهم أهل أن يؤخذ عنهم. والأمر الثاني الدلالة على الكليات الدالة على البعث، وتحتها أدلة كثيرة. فهذه ثلاث كليات: خلق الإنسان أولا، وهذه تحتها أدلة كثيرة، وخلق السماوات والأرض والكون، وهذه تحتها أدلة كثيرة، وإحياء الأرض بعد موتها، وهذه تحتها أدلة كثيرة. ومن الأدلة على البعث التصريح المؤكد بالبعث كقول الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن. فهذا تصريح بالبعث مؤكد باليمين وقوله سبحانه وتعالى والموتى يبعثهم الله. ومن الأدلة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث، فالناس ما خلقوا عبثا ورب الكعبة، وإنما خلقوا لعبادة الله، وما دام أنهم خلقوا لعبادة الله فلا بد من جزاء، وما دام أنه لا بد من جزاء فلا بد من بعث. ولذلك قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن الأدلة من السنة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. متفق عليه. فتؤمن بلقاء الله وتؤمن بالبعث. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري في الصحيح. والبعث كما قلنا قد اتفق عليه جميع المسلمين بجميع فرقهم، قال ابن حزم رحمه الله اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك، وعلى تكفير من أنكر ذلك. هناك شذاذ من الفلاسفة وأمثالهم من أنكروا البعث أصلا أو أنكروا بعث الأجساد وقالوا إن البعث للأرواح، وقد أجمع المسلمون على بطلان هذا وعلى كفر من أنكر البعث. وقال الإمام بن باز رحمه الله عز وجل لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار كفر بإجماع المسلمين. لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار كفر بإجماع المسلمين. فتحصل لنا برهان ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من أن القيامة الكبرى والبعث قد دل عليه القرآن بطرق كثيرة، ودلت عليه سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدن منهم الشمس ويلجمهم
نعم يخرج الناس أجمعون، الأولون والآخرون، من قبورهم ومما كانوا فيه ولو كانوا في قيعان البحار أو في بطون السباع، لا يبقى منهم أحد ولا يغيب منهم أحد. قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأحد نكرة في سياق النفي فتعم، وقال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. متفق عليه. فتبعثر القبور ويخرج من فيها، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون، كأنهم إلى نصب يوفضون، فكأنهم يسيرون إلى علامة وضعت لهم، كأنهم جراد منتشر، يخرجون مهطعين مسرعين في ذل وخوف شديد، ورؤوسهم مرفوعة لا تنظر يمينا ولا شمالا، كأنه قد وضعت لهم علامة ينظرون إليها ويسارعون إليها، وأفئدتهم هواء والهول شديد والخوف عظيم، يموجون كالفراش المبثوث، وملك يدعوهم إلى الحضور للحساب، يسمعون صوته ويتبعونه لا عوج له، فلا يحيدون عنه يمينا ولا يحيدون عنه شمالا، وتخشع الأصوات هيبة للرحمن وخوفا وفزعا، فلا يسمع إذ ذاك مع شدة الاضطراب وكثرة الناس إلا صوت خفيف خفي، هو صوت مشي الأقدام إلى المحشر. وهناك أولياء الله، أهل التوحيد، أهل الاستقامة، أهل التقوى، لا يقلقهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة بالبشرى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، آمنتم به في الدنيا فخفتم ربكم فتأمنون فيه، فإن الله لا يجمع على عبده خوفان. آمنتم بالبعث وبيوم القيامة فخفتم ربكم في دنياكم فأمنكم في أخراكم، فلا خوف عليكم ولا حزن يغشاكم، وتبشرهم الملائكة بما أمامهم، ويحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، يحشرون مكرمين يفيدون على كريم سبحانه وتعالى، يفيدون إلى الرحمن وقلوبهم ممتلئة رجاء برحمة الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويرجون الفوز بجناته ورضوانه، واثقين بفضله سبحانه. وأما الكفار فإنهم يساقون سوقا عطاشا في ذل وصغار وشدة خوف، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يساقون يمشون لكن لا على أرجلهم، وإنما على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. والذي أقدرهم على المشي في الدنيا على أرجلهم يقدرهم يوم القيامة على أن يمشوا منكسين على وجوههم إذلالا لهم. أمروا أن يسجدوا لله فأبوا، فيذلهم الله يوم القيامة بأن يمشوا منكسين، يمشون على وجوههم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ كان قتادة رحمه الله إذا روى هذا الحديث يقول: بلى ورب العزة إنه لقادر. والحديث رواه البخاري في الصحيح. يحشر الناس جميعا حفاة لا ينتعلون شيئا، لا نعلا ولا خفا، عراة لا يلبسون شيئا، غرلا غير مختونين. سبحان الله، حتى تلك القطعة التي تغلف الذكر وتقطع عند الختان ترد إلى موضعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. متفق عليه. لما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها ذلك، وهي العربية التي تفهم أن النساء يدخلن في هذا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. رواه البخاري وعند مسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إنهم في خوف ولا يدرون ما يصنع بهم، أإلى جنة يصيرون أم إلى نار؟ ثم يكسون بعد ذلك فلا يكونون في المحشر عراة، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. متفق عليه. وجاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف أنه بعد إبراهيم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم بحلة عظيمة ثم يكسى الخلائق. الشاهد أن الثابت في الصحيحين أن أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم عليه السلام، وكونه أول من يكسى دليل على أن غيره يكسى أيضا، لأن الأولية تستدعي أن يكون بعدها شيء، فالخلائق عند حشرهم يحشرون عراة، أما في المحشر فإنهم يكسون. ويكون بعض الناس في المحشر على أحوال عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. المتكبرون المترفعون على الخلق في الدنيا لمالهم أو قوتهم أو غير ذلك، يكونون في المحشر كالنمل في صورة الرجال. سبحان الله، رجل في حجم نملة، تكبروا على خلق الله في الدنيا فصغرهم الله يوم القيامة وكساهم الذل من كل مكان. فسبحان الله، كيف يتكبر إنسان وقد سمع هذا؟ والله لو كنا نعقل لكنا في غاية التواضع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. الذي يسأل الناس تكثرا يحشر يوم القيامة في المحشر ووجهه ليس فيه لحم، يعني يكون بين الناس في المحشر ووجهه ليس فيه لحم وإنما هو العظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعند النسائي: إذا كان له امرأتان، من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وعند أبي داود: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. والمقصود أن السلامة يوم القيامة إنما تكون في الطاعة واجتناب الذنوب. فمن أراد الإكرام عند البعث فليكرم نفسه اليوم ليلزم طاعة الله، وليجاهد نفسه في البعد عن الذنوب، وإذا زلت القدم فليرجع وليتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما حال السماوات والأرض عند الحشر فإنها تبدل، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أما السماء فتتشقق ثم تكون كالدهان، أي كالجلد المدبوغ، تصبح حمراء رقيقة، ثم تطوى كطي السجل للكتب، ثم تصير كالمهل. وأما الأرض فتبدل غير الأرض. وهل يكون التبديل لذاتها وصفاتها فتزال هذه الأرض التي في الدنيا وتنشأ أرض أخرى بصفات أخرى، أو يكون التبديل لصفاتها دون ذاتها فتبقى أرض الدنيا لكنها تمد وتبسط وتتغير صفاتها؟ قولان للسلف رضوان الله عليهم، والنصوص محتملة. وقال بعض أهل العلم: تبدل الأرض مرتين، في الأول تبدل صفات الأرض مع بقاء الذات، ثم في الأخير تبدل الأرض وينشئ الله أرضا أخرى قبل دخول الناس الجنة. وذلك لما جاء في صحيح مسلم أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. ومعنى هذا السؤال أن اليهودي يقول إن الأرض ستزال بالتغيير، فأين يكون الناس؟ ما في أرض عند إزالتها لتنشأ أرض أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، يعني الصراط. دونه إما المقصود دون نهايته فهم على الصراط، أو المقصود أنهم دونه أنهم اقتربوا منه، وهذا كما قلنا عند مسلم. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا عند مسلم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم على الصراط. والحديث أيضا عند مسلم. فظاهر هذه الأحاديث أنه قبل دخول الناس الجنة تغير الأرض بذاتها، وأما الأدلة الأخرى فدلت على أن الأرض تمد ونحو ذلك، فيكون هذا في أول الأمر. هذا جمع جمعه بعض أهل العلم للجمع بين قولي السلف أن الذي يبدل من الأرض صفاتها، والقول الثاني إن الذي يبدل من الأرض ذاتها وصفاتها، والجمع حسن والنصوص محتملة، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. متفق عليه. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. والأرض العفراء هي البيضاء التي تميل إلى الحمرة، فهي ليست ناصعة البياض. كقرصة نقي يعني كالقرص المخبوز من الدقيق غير المغشوش، كالقرص المخبوز من الدقيق غير المغشوش. ليس فيها علم لأحد يعني ليس فيها علامة سكنى ولا جبل ولا غير ذلك، والمقصود أنها مستوية ممدودة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم تفعل عليها خطيئة. رواه البيهقي ورجاله رجال الصحيح، وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه إلا أن له حكم الرفع، لأن هذا خبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزه في السفر نزلا لأهل الجنة. متفق عليه. أي أن الأرض بالنسبة للمؤمنين تكون كالخبز يتكفأها الجبار، يعني يقلبها ربنا سبحانه وتعالى بيده، كما يقلب أحدكم خبزه في السفر، يضعه على النار ويقلبه، نزلا لأهل الجنة. والمراد أن المؤمنين يأكلون منها يوم القيامة، فهي طعامهم في يوم المحشر. وأخرج الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال تكون الأرض خبزة بيضاء ويأكل المؤمن من تحت قدميه. هذا حال الأرض وحال السماء. وأما زمن يوم القيامة فإنه يوم أو نصف يوم، لكنه على الكفار مقداره 50,000 سنة. الكفار والمنافقون زمن ذلك اليوم أو نصف اليوم 50,000 سنة. قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي حديث مانع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رواه مسلم في الصحيح. فهو يوم عسير على الكافرين. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال سبحانه: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهوم هذا أيها الفضلاء أنه يسير على المؤمن، فيخففه الله على المؤمنين. ويريح الله فيه المؤمنين. وما أن يبلغ وقت القيلولة حتى يكون جميع أهل الجنة قد دخلوا الجنة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. يعني هو نصف يوم ومقداره 50,000 سنة. يهون الله ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. يعني يكون هذا الوقت بالنسبة للمؤمن كسقوط الشمس لتغرب إلى وقت الغروب إلى أن تغرب. رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ يعني يقولون إنه ليوم طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. رواه أحمد وابن حبان، واختلف في إسناده، فضعفه الألباني والأرناؤوط رحم الله الجميع، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. ويظهر والله أعلم أن المؤمنين يتفاوتون في تخفيف يوم القيامة عليهم. فقد يكون على بعضهم نصف يوم كالأيام المعتادة، وعلى بعضهم ربع يوم، وعلى بعضهم مقدار ما نصلي الصلاة المكتوبة 10 دقائق، ربع ساعة أو نحو ذلك، على قدر الطاعة. حتى قال بعض العلماء: من أكثر الطاعة كانت عليه القيامة بعض ساعة. من أكثر الطاعة كانت عليه القيامة بعض ساعة. فبحسب طاعات الناس وتخففهم من الذنوب في الدنيا يكون التخفيف عليهم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يعيننا على الطاعات وعلى اجتناب السيئات وعلى التوبة مما قد يفعله بعضنا من المآثم والمحرمات. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله عز وجل فيما يأتي من الدروس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المحشر، بنوها على الأدلة من الكتاب والسنة، وهي تزيد المؤمنين إيمانا. والمؤمن إذا أيقن بهذا فإن قلبه يحيا ويعظم خوفه من الله مع عظم الرجاء، فيسير في دنياه إلى مولاه مخرجا نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، يعبد الله حبا وخوفا ورجاء. وإذا حقق ذلك كان في يوم القيامة من المبشرين الآمنين. في أسئلة شنو؟ سؤالي. طيب لعلنا نجيب عن الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر. وقد علمنا وتيقنا أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة كلها واحد، فهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، فالكل وحي من الله عز وجل، ولا يفرقون بين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، فكل ما ثبت عن رسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه ولا شك فيه، ويفهمون النصوص بخير فهم، بفهم سلف الأمة وعلى رأسهم من علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة لا تخالف المعقول بحمد الله، وتوافق الفطر، وفيها الطمأنينة وفيها اليسر. وقد تقدم الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القيامة الصغرى وما يكون في الحياة البرزخية، وشرعنا في الكلام عن القيامة الكبرى، وقدمنا ما يكون قبل بعث الناس من قبورهم. ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بهذا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون.
نعم، بعث الناس من قبورهم وقيامهم لربهم سبحانه وتعالى أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وأجمع عليه المسلمون، فما من مسلم إلا وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه سيبعث وأنه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى. والبعث قد دلت عليه أدلة كثيرة، فمن القرآن جاءت الدلالة على البعث في أول آية في القرآن، فيها أمر ونهي، حيث جاء في تلك الآية العظيمة الأمر بالتوحيد. فأول أمر أمرنا الله به في كتابه هو الأمر بالتوحيد، وذلك أن التوحيد أساس كل خير ومفتاح كل خير، ولا يكون الشيء خيرا إلا إذا قام على التوحيد. وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، فالشرك هو الظلم العظيم والذنب الكبير الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله، أين الأدلة على البعث في هذه الآية، وما مناسبة هذه الدلالة؟ أما المناسبة فهي الدلالة على أن الجزاء على امتثال الأوامر واجتناب النواهي إنما يكون يوم القيامة. وأما الدلالة فقد أوضحها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، حيث قال عند كلامه عن هذه الآية، أشار الله عز وجل في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، وهي مفصلة في آيات أخر. الأول خلق الناس، الخلق الأول للناس، وأشار إليه بقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، فإن الإيجاد الثاني أيسر من الإيجاد الأول، والذي كان قادرا على إيجاد الإنسان من العدم فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعيده. إذن خلقك أيها الإنسان أولا أعظم برهان على أنك ستبعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائك وبناء جسدك لتبعث لتلقى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون عليه من البدء، وهذا أمر لا شك فيه. وقوله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا البرهان الأول، وقد تعلقت به آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله البرهان الثاني خلق السماوات والأرض المشار إليه بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أولى. الذي خلق هذه السماوات التي نراها، السماء الدنيا وما فوقها بغير عمد، ولو كررنا النظر إليها مرارا لما رأينا إلا حسنا، فلا نرى فيها فطورا ولا انبعاجا ولا ميلانا ولا اعوجاجا. الذي خلق هذه السماوات قادر على أن يعيد هذا الإنسان الضعيف. الذي خلق الأرض ومدها ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها قادر على أن يعيد خلق هذا الإنسان. قال الشيخ وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ إلى غير ذلك من الآيات. فهذا برهان عظيم. إذا نظرت إلى السماء وإذا نظرت إلى الأرض وإذا نظرت إلى الأفلاك ورأيت ما فيها من انتظام، أدركت يقينا أن ربك سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد خلقك، ولا يرتاب في هذا عاقل. فهذا برهان عظيم تدخل تحته أدلة كثيرة وآيات كثيرة. قال الشيخ: والبرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوجد النبات ويخرج النبات ثم يصبح هشيما متكسرا، ثم إذا شاء الله أنزل عليه الماء فأحياه. لو ذهبت إلى الصحراء أو كنت من أهل الصحراء ترى هذا بينا، تخضر الأرض وتظهر أنواع الأعشاب التي تعرفها وتزدان الأرض بها، ثم بعد مدة تيبس وتتكسر، ثم ينزل الله المطر فتخضر الأعشاب تنمو كما كانت، ثم تيبس وتتكسر فينزل الله المطر ثم تنمو. وهذه آية عظيمة على الإعادة وتدل على البعث. قال الشيخ رحمه الله: كما أشار له هنا بقوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الآية العظيمة تدل العاقل دلالة واضحة على أن الله مدبر وعلى أنه على كل شيء قدير. وما دام أنه على كل شيء قدير وقد أخبرك أنه سيبعثك، فكيف لا تؤمن بهذا؟ وكقوله سبحانه وتعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني كذلك خروجكم من قبوركم، إلى غير ذلك من الآيات. ومقصودي بإرادي كلام الشيخ الأمين رحمه الله عز وجل أمران: الأمر الأول أن ندرك أن العلم لا بد فيه من الرجوع إلى العلماء، فإن العلماء يفهمون ويستنبطون ما لا يدركه الإنسان بنفسه، فالعلماء يدلونه، فإذا دله العلماء فهم وعرف. فهذه الآيات كلنا نقرأها، هي في أوائل البقرة كلنا نقرأها، لكن لربما ما عن في أذهاننا ما أشار إليه الشيخ هنا من الدلالات على البعث، وأنت ترى من نفسك أنك تجلس عند العالم أو عند الشيخ فيذكر فوائد ما تفطنت لها من قبل، وإذا دلك عليها الشيخ رأيت أنها واضحة بينة بدلالة الشيخ. فالناس بحاجة إلى العلماء الربانيين الذين يأخذون علمهم بطريق صحيح، فعلمهم مبني على الكتاب والسنة ومأخوذ بالتلقي حتى يصل بسلسلة النور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم فضلهم ولهم شأنهم، والله قسم العلم بين العلماء كما قسم الأرزاق بين العباد. ولذلك يشير العلماء إلى أن طالب العلم لا ينبغي أن يقتصر على شيخ واحد في علم واحد، بل يأخذ من العلماء الأبرار والعلماء الذين شهد لهم بأنهم أهل أن يؤخذ عنهم. والأمر الثاني الدلالة على الكليات الدالة على البعث، وتحتها أدلة كثيرة، فهذه ثلاث كليات: خلق الإنسان أولا، وهذه تحتها أدلة كثيرة، وخلق السماوات والأرض والكون، وهذه تحتها أدلة كثيرة، وإحياء الأرض بعد موتها، وهذه تحتها أدلة كثيرة. ومن الأدلة على البعث التصريح المؤكد بالبعث كقول الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن. فهذا تصريح بالبعث مؤكد باليمين، وقوله سبحانه وتعالى: والموتى يبعثهم الله. ومن الأدلة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث، فالناس ما خلقوا عبثا ورب الكعبة، وإنما خلقوا لعبادة الله، وما دام أنهم خلقوا لعبادة الله فلا بد من جزاء، وما دام أنه لا بد من جزاء فلا بد من بعث. ولذلك قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن الأدلة من السنة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. متفق عليه. فتؤمن بلقاء الله وتؤمن بالبعث، وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، رواه البخاري في الصحيح. والبعث كما قلنا قد اتفق عليه جميع المسلمين بجميع فرقهم، قال ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك، وعلى تكفير من أنكر ذلك. هناك شذاذ من الفلاسفة وأمثالهم من أنكروا البعث أصلا أو أنكروا بعث الأجساد وقالوا إن البعث للأرواح، وقد أجمع المسلمون على بطلان هذا وعلى كفر من أنكر البعث. وقال الإمام بن باز رحمه الله عز وجل: لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار كفر بإجماع المسلمين. لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار كفر بإجماع المسلمين. فتحصل لنا برهان ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من أن القيامة الكبرى والبعث قد دل عليه القرآن بطرق كثيرة، ودلت عليه سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدن منهم الشمس ويلجمهم
نعم يخرج الناس أجمعون، الأولون والآخرون، من قبورهم ومما كانوا فيه ولو كانوا في قيعان البحار أو في بطون السباع، لا يبقى منهم أحد ولا يغيب منهم أحد. قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وأحد نكرة في سياق النفي فتعم. وقال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. متفق عليه. فتبعثر القبور ويخرج من فيها، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون، كأنهم إلى نصب يوفضون، فكأنهم يسيرون إلى علامة وضعت لهم، كأنهم جراد منتشر يخرجون مهطعين مسرعين في ذل وخوف شديد، ورؤوسهم مرفوعة لا تنظر يمينا ولا شمالا، كأنه قد وضعت لهم علامة ينظرون إليها ويسارعون إليها، وأفئدتهم هواء والهول شديد والخوف عظيم، يموجون كالفراش المبثوث، وملك يدعوهم إلى الحضور للحساب، يسمعون صوته ويتبعونه لا عوج له، فلا يحيدون عنه يمينا ولا يحيدون عنه شمالا، وتخشع الأصوات هيبة للرحمن وخوفا وفزعا، فلا يسمع إذ ذاك مع شدة الاضطراب وكثرة الناس إلا صوت خفيف خفي، هو صوت مشي الأقدام إلى المحشر. وهناك أولياء الله أهل التوحيد أهل الاستقامة أهل التقوى، لا يقلقهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة بالبشرى، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، آمنتم به في الدنيا فخفتم ربكم فتأمنون فيه، فإن الله لا يجمع على عبده خوفان. آمنتم بالبعث وبيوم القيامة فخفتم ربكم في دنياكم فأمنكم في أخراكم، فلا خوف عليكم ولا حزن يغشاكم، وتبشرهم الملائكة بما أمامهم، ويحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، يحشرون مكرمين يفيدون على كريم سبحانه وتعالى، يفيدون إلى الرحمن وقلوبهم ممتلئة رجاء برحمة الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويرجون الفوز بجناته ورضوانه، واثقين بفضله سبحانه. وأما الكفار فإنهم يساقون سوقا عطاشا في ذل وصغار وشدة خوف، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يساقون يمشون لكن لا على أرجلهم، وإنما على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. والذي أقدرهم على المشي في الدنيا على أرجلهم يقدرهم يوم القيامة على أن يمشوا منكسين على وجوههم إذلالا لهم، أمروا أن يسجدوا لله فأبوا، فيذلهم الله يوم القيامة بأن يمشوا منكسين، يمشون على وجوههم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ كان قتادة رحمه الله إذا روى هذا الحديث يقول: بلى ورب العزة إنه لقادر. والحديث رواه البخاري في الصحيح. يحشر الناس جميعا حفاة لا ينتعلون شيئا، لا نعلا ولا خفا، عراة لا يلبسون شيئا، غرلا غير مختونين. سبحان الله، حتى تلك القطعة التي تغلف الذكر وتقطع عند الختان ترد إلى موضعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. متفق عليه. لما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها ذلك، وهي العربية التي تفهم أن النساء يدخلن في هذا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. رواه البخاري. وعند مسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إنهم في خوف ولا يدرون ما يصنع بهم. أإلى جنة يصيرون أم إلى نار؟ ثم يكسون بعد ذلك، فلا يكونون في المحشر عراة. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. متفق عليه. وجاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف أنه بعد إبراهيم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم بحلة عظيمة، ثم يكسى الخلائق. الشاهد أن الثابت في الصحيحين أن أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم عليه السلام، وكونه أول من يكسى دليل على أن غيره يكسى أيضا، لأن الأولية تستدعي أن يكون بعدها شيء. فالخلائق عند حشرهم يحشرون عراتا، أما في المحشر فإنهم يكسون. ويكون بعض الناس في المحشر على أحوال عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. المتكبرون، المترفعون على الخلق في الدنيا لمالهم أو قوتهم أو غير ذلك، يكونون في المحشر كالنمل في صورة الرجال. سبحان الله، رجل في حجم نملة، تكبروا على خلق الله في الدنيا فصغرهم الله يوم القيامة وكساهم الذل من كل مكان. فسبحان الله، كيف يتكبر إنسان وقد سمع هذا؟ والله لو كنا نعقل لكنا في غاية التواضع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. الذي يسأل الناس تكثرا، يحشر يوم القيامة في المحشر ووجهه ليس فيه لحم، يعني يكون بين الناس في المحشر ووجهه ليس فيه لحم وإنما هو العظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعند النسائي: إذا كان له امرأتان، من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وعند أبي داود: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والمقصود أن السلامة يوم القيامة إنما تكون في الطاعة واجتناب الذنوب. فمن أراد الإكرام عند البعث فليكرم نفسه اليوم ليلزم طاعة الله، وليجاهد نفسه في البعد عن الذنوب، وإذا زلت القدم فليرجع وليتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما حال السماوات والأرض عند الحشر فإنها تبدل، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أما السماء فتتشقق، ثم تكون كالدهان أي كالجلد المدبوغ، تصبح حمراء رقيقة، ثم تطوى كطي السجل للكتب، ثم تصير كالمهل. وأما الأرض فتبدل غير الأرض. وهل يكون التبديل لذاتها وصفاتها؟ فتزال هذه الأرض التي في الدنيا وتنشأ أرض أخرى بصفات أخرى، أو يكون التبديل لصفاتها دون ذاتها فتبقى أرض الدنيا لكنها تمد وتبسط وتتغير صفاتها؟ قولان للسلف رضوان الله عليهم، والنصوص محتملة. وقال بعض أهل العلم تبدل الأرض مرتين، في الأول تبدل صفات الأرض مع بقاء الذات، ثم في الأخير تبدل الأرض وينشئ الله أرضا أخرى قبل دخول الناس الجنة، وذلك لما جاء في صحيح مسلم أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. ومعنى هذا السؤال أن اليهودي يقول إن الأرض ستزال بالتغيير، فأين يكون الناس؟ ما في أرض عند إزالتها لتنشأ أرض أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، يعني الصراط، دونه إما المقصود دون نهايته فهم على الصراط، أو المقصود أنهم دونه أنهم اقتربوا منه. وهذا كما قلنا عند مسلم. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا عند مسلم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم على الصراط. والحديث أيضا عند مسلم. فظاهر هذه الأحاديث أنه قبل دخول الناس الجنة تغير الأرض بذاتها، وأما الأدلة الأخرى فدلت على أن الأرض تمد ونحو ذلك، فيكون هذا في أول الأمر. هذا جمع جمعه بعض أهل العلم للجمع بين قولي السلف أن الذي يبدل من الأرض صفاتها، والقول الثاني إن الذي يبدل من الأرض ذاتها وصفاتها، والجمع حسن والنصوص محتملة، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. متفق عليه. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، والأرض العفراء هي البيضاء التي تميل إلى الحمرة، فهي ليست ناصعة البياض، كقرصة النقي يعني كالقرص المخبوز من الدقيق غير المغشوش، كالقرص المخبوز من الدقيق غير المغشوش. ليس فيها علم لأحد يعني ليس فيها علامة سكنى ولا جبل ولا غير ذلك، والمقصود أنها مستوية ممدودة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم تفعل عليها خطيئة. رواه البيهقي ورجاله رجال الصحيح، وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه إلا أن له حكم الرفع، لأن هذا خبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزه في السفر نزلا لأهل الجنة. متفق عليه، أي أن الأرض بالنسبة للمؤمنين تكون كالخبز يتكفأها الجبار، يعني يقلبها ربنا سبحانه وتعالى بيده، كما يقلب أحدكم خبزه في السفر، يضع على النار ويقلبه، نزلا لأهل الجنة. والمراد أن المؤمنين يأكلون منها يوم القيامة، فهي طعامهم في يوم المحشر. وأخرج الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال: تكون الأرض خبزة بيضاء ويأكل المؤمن من تحت قدميه. هذا حال الأرض وحال السماء. وأما زمن يوم القيامة فإنه يوم أو نصف يوم، لكنه على الكفار مقداره 50,000 سنة. الكفار والمنافقون زمن ذلك اليوم أو نصف اليوم 50,000 سنة. قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي حديث مانع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رواه مسلم في الصحيح. فهو يوم عسير على الكافرين. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال سبحانه: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهوم هذا أيها الفضلاء أنه يسير على المؤمن، فيخففه الله على المؤمنين. ويريح الله فيه المؤمنين، وما أن يبلغ وقت القيلولة حتى يكون جميع أهل الجنة قد دخلوا الجنة. وسيأتي إن شاء الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. يعني هو نصف يوم ومقداره 50,000 سنة. يهون الله ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. يعني يكون هذا الوقت بالنسبة للمؤمن كسقوط الشمس لتغرب إلى وقت الغروب إلى أن تغرب. رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ يعني يقولون إنه ليوم طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. رواه أحمد وابن حبان واختلف في إسناده، فضعفه الألباني والأرناؤوط رحم الله الجميع، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. ويظهر والله أعلم أن المؤمنين يتفاوتون في تخفيف يوم القيامة عليهم. فقد يكون على بعضهم نصف يوم كالأيام المعتادة، وعلى بعضهم ربع يوم، وعلى بعضهم مقدار ما نصلي الصلاة المكتوبة 10 دقائق، ربع ساعة أو نحو ذلك، على قدر الطاعة. حتى قال بعض العلماء: من أكثر الطاعة كانت عليه القيامة بعض ساعة. من أكثر الطاعة كانت عليه القيامة بعض ساعة. فبحسب طاعات الناس وتخففهم من الذنوب في الدنيا يكون التخفيف عليهم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يعيننا على الطاعات وعلى اجتناب السيئات وعلى التوبة مما قد يفعله بعضنا من المآثم والمحرمات. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله عز وجل فيما يأتي من الدروس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المحشر، بنوها على الأدلة من الكتاب والسنة، وهي تزيد المؤمنين إيمانا. والمؤمن إذا أيقن بهذا فإن قلبه يحيا ويعظم خوفه من الله مع عظم الرجاء، فيسير في دنياه إلى مولاه مخرجا نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. يعبد الله حبا وخوفا ورجاء، وإذا حقق ذلك كان في يوم القيامة من المبشرين الآمنين. في أسئلة شنو؟ طيب لعلنا نجيب عن الأسئلة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.